من الفقير إلى عبد ربه زيد بن محمد بن هادي المدخلي إلى الإخوة الكرام في الإسلام والإيمان والإسلام، يعني أصحاب المكتبات التجارية والحكومية والمحكمية في بلادنا السلفية، وفق الله جميعا لطاعته والسعي في رضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ثم أذكر نفسي وإياكم وذكر تنفع المؤمنين، أذكركم بما تعلمون من أنه يجب على المكلفين حفظ خمسة أشياء هي الدين والعقل والعرض والمال والدم والمال، وأولى الناس بحفظ هذه الأشياء أمة الإسلام عموما وطلاب العلم خصوصا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحاضر كتب ونشرات وأشرطة في المكتبات التي أشرت إليها آنفا، هذه الكتب معظمها في المكتبات التجارية تباع وتشترى، وذلك ككتب سيد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي وأبو الأعلى الموجودي وحسن البنا وعمر التلمساني وحسن الترابي السوداني وعبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور ومحمد أحمد الراشد وسعيد حوى وسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعائض القرني ومحمود عبد الحليم وجاسم المهلهل وتلامذة البنا وآل قطب أمثالهم من كل قائد وزعيم وصاحب انتماء إلى فرقة من الفرق التي ناهضت المنهج السلفي في كثير أو قليل من أبواب العلم والعمل عبر زمن هذا العصر. ثم قال في الحاشية ونسيت دخل وقت بدة وشيخه محمد زاهد الكوثري الطاعنة الصحب الكرام وعلماء السنة من الأنام، وللمعرفة والاطلاع على انحراف هذا الشيخ وتلميذه الذين صغت قلوبهما للابتداع يراجع كتاب براءة الذمة من الوقيعة في علماء الأمة لبكر أبو زيد حفظه الله وتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. فيقول أحد أخواني يقول لو تكرمت أعد علينا قراءة الأسماء السابقة مرة أخرى بتمهل وتروي. الأسماء ليست مرادة لذاتها، وإنما المراد أن تعرف من هذه الأسماء الأمثال والأشباه، فلا بأس أن أعيد على أخينا ما قلته وإن كان هذا في الشريط. يقول هذه الكتب معظمها في المكتبات التجارية تباع وتشترى ومحمد أحمد الراشد وسعيد حوى وسلمان عود العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعائض القرني ومحمود عبد الحليم وجاسم المهلهل وتلامذة البنا وآل قطب وأمثالهم من كل قائد أو زعيم أو صاحب انتماء إلى فرقة من الفرق التي ناهضت المنهج السلفي في كثير أو قليل من أبواب العلم والعمل عبر زمن هذا العصر، وذلك أن مؤلفات وأشرطة ونشرات هؤلاء المدونة أسماؤهم فيها المقبول وفيها المردود. انظر هنا لكلام الشيخ، ليس كل ما في كتب وأشرطة في هؤلاء مردود، ليس كله مردودا، ولكنه يقول فيه المقبول وفيه المردود وفيها الغث وفيها السمين. في الحاشية يقول وما كان فيها من حق فهو موجود في غيرها من كتب علماء السلف وأتباعهم في العلم والعمل، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لطالب العلم في اقتنائها، بل هو إلى التخلص منها أحوج. هنا قد يقول قائل الشيخ متعارض ومتناقض مع نفسه، كيف يقول فيها حق وباطل وفيها مقبول ومردود ثم ينصح بالتخلص؟ هنا نستطيع أن نقول إن الشيخ يسير على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم فيها مصالح، لكن هذه المصالح يمكن تحصيلها من غيرها، فالمفاسد المترتبة على اقتنائها وبخاصة للعوام ولطلبة العلم المبتدئين أكثر من المصالح التي ترجى لهم والتي يمكن أن يحصلوها من غيرها بفضل الله. قال وإذا أمعنت النظر بطريق السبر والتقسيم وجدت أن طلبة العلم غالبا قسمان، قسم منهم متمكن من علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية بحيث إنهم إذا ما قرأوا في أي كتاب ميزوا بين المقبول والمردود والغث والسمين والضار والنافع، نفس الكلام الذي أنا قلت لكم آنفا. وقسم آخر من طلاب العلم غير متمكن من العلوم الشرعية واللغوية بحيث أنه يأخذ بكل ما قرأ غير مميز بين صحيح وفاسد ومقبول ومردود، بل ديدنه التقميش بدون تفتيش، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بواسطة تلك الكتب أو النشرات أو الأشرطة التي جمعت بين المقبول والمردود والفاسد والصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فإن نصيحتي لنفسي ولأولئك وهؤلاء أن نضرب صفحا عن كتب ونشرات وأشرطة من دونت أسماءهم آنفا حماية لديننا الحق وعقيدتنا السلفية، السمحة مما يكون فيها من بخس لها وإساءة إليها وحفظا لعقولنا وقلوبنا وأفكارنا، علما أنه لا حاجة لنا بوجه من الوجوه إلى شيء منها. وما ذلك إلا لأن كتب العلماء السلفيين السابقين واللاحقين موجودة بين أظهرنا، وفيها من الكفاية ما يغني عن كتب المذكورين المشتملة على كثير من الأوبئة التي يجب أن تؤخذ لمثلها الوقاية المعنوية، ليسلم الدين والعقيدة والمنهج والعقول والقلوب، وتحترم الأعراض والدماء والأموال. حقا إن كتب أولئك لا يجوز أن تسمى كتب تربية إسلامية بحق حتى تصفى مما فيها، حتى تصفى مما فيها من مخالفة لمنهج التربية الإسلامية السلفية التي تعتمد على نصوص الكتاب وصحيح السنة بالفهم الصحيح والأسلوب الحكيم المأخوذ من قول الحق تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكم لها من نظائر يعتمد عليها في تبليغ الدعوة إلى الله، وقد طبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه تطبيقا عمليا أثمر الصلاح والفلاح، وانتقل بفضل الله ثم بفضل ذلك التطبيق العملي والتفاعل الدعوي الكثير والكثير من ملة الكفر إلى ملة الإسلام، وأكرم بها من ملة ارتضاها الله لجميع المكلفين من عالم الإنس والجن. وأخيرا، فما خطابي هذا إلا همسة بل صرخة في آذان قلوب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من أهل المكتبات التجارية من أهل المكتبات التجارية الذين امتلأت مكتباتهم بكتب القادة الحركيين وتلاميذهم. وأنا أقول إن معظم من يبيعون هذه الكتب ويعرفون ما فيها من أخطاء إنما يبيعونها من أجل ماذا؟ من أجل المادة، فهي كتب رائجة. يقول أنا آتي بكتب السنة ما يشتريها أحد، ما يشتريها إلا طلبة العلم وهم أقل القليل، فهذا هو اللي ماشي في السوق، إيش أعمل؟ لا بد أن أبيعها بكتب. وهذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال، لأنه بهذا يساعد في نشر الضلال، وبخاصة إذا كانت هذه الكتب لم تصف بعد مما شابها. أما إذا كانت مثلا هذه المكتبة فيها يعني مكتب للتحقيق، أو فيها قسم لتحقيق النصوص بحيث لا يخرج كتابا من هذه الكتب إلا وينبه في الحاشية على ما فيه من أخطاء، فهذا جيد، هذا لا بأس به، ويكون قد ساهم في تنقية هذه الكتب مما وقع فيها. نعم. قال: إن عليهم أن يصفوا مكتباتهم من كتب أولئك ويملأوا رفوفها بكتب علم الكتاب والسنة وما أخذ منهما على منهج السلف، ذلك أتقى وأبقى، ورزق الله محدود ومكتوب، وخيره ما جاء من وجوه الحلال، بل وما جاء من وجوه الحلال فلا يأمن صاحبه سؤال الله فيه. فما بالك يا أخي بما أخذ من وراء بضاعة فيها غش للمسلمين والمسلمات، كبيع كتب أولئك المؤلفين والكتاب الذين دونت أسماءهم سابقا وحذرت منهم سابقا ولاحقا، كما حذر منهم ومن كتبهم علماء ربانيون ناصحون، وذلك بعد اطلاعهم على خطر ما في كتبهم. ويوم تصف المكتبات المذكورات منها وتوضع كتب العلماء السلفيين في محلها بديلا منها، وما أجمل البديل الصافي حينما يحل محل ما خلط بكدر. ولعل قائلا يقول: ولا يكون إلا من غير العلماء السلفيين، لقد هجمت يا شيخ على كوكبة من أهل الفكر والدعوة وفيهم الشهداء والمجاهدون وحملة الأقلام، وحذرت من كتبهم ونشراتهم وأشرطتهم بطريق المجازفة العارية من إقامة الأدلة وإظهار الحجج، فإنني أرى لزاما علي أن أذكر من كل كتاب من مؤلفاتهم أو نشراتهم أو أشرطتهم مثالين أو مثالا واحدا على الأقل، ليستدل القراء الأذكياء بما فيها من انحراف عن سنن الحق. وسأدع التعليق للقارئ وأدع التصنيف له: أيصنف هؤلاء المذكورين مع العلماء السلفيين أم مع أهل الضلال والبدع؟ فإلى الأمثلة، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد ويرزقنا محبة الحق وأهله وبغض الباطل وذويه. يقول: قال سيد قطب في الحكم على مجتمعات أهل الأرض ما نصر، وهذا في ظلال القرآن الجزء الرابع صفحة 22 و100 بعد 2000، يقول: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قاعدة التعامل فيه شريعة الله وفقه الإسلام. ثم قال: وقال في حق معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما: إن معاوية وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله زميله عمرو بن العاص، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجح ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. هذا في كتاب كتب وشخصيات صفحة 42 و200 لسيد قطب. وقال محمد قطب: وأما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا، فنقول لهم 10 سنوات من الآن أو 20 سنة من الآن، فهذا رجم بالغيب، لا يعتمد على دليل واضح، وإنما نستطيع أن نقول لهم نظل نربي حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول. 3. وقال محمد الغزالي مستهزئا بأهل الحديث: ما نصف أهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون. هذا في كتابه السنة النبوية صفحة 19. باء: وقال ساخرا ممن يثبتون لله الصفات على منهج أهل السنة والجماعة: إن سلف الأمة لا تدري شيئا عن هذه الرجل، يعني بذلك إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، ولا سمع داع إلى الإسلام يكلف الناس أن يؤمنوا بها. انتهى. ثم أول القدم بما يضحك حيث قال: قوم يقدمهم الله إلى الناس، وأول الرجل بأنها العدد الكثير من الناس. ثم واصل في التعقيب على هذه القضية التي أثبتتها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ودرج عليها العلماء السلفيون من الأمة، فقال: فأين القدم التي يمشى عليها في هذا السياق المبين؟ إلى أن قال: إن العقائد لا تخترع ولا تفتعل على هذا النحو المضحك. عقيدة رجل لله ما هذا؟ أقول، أي المؤلف، إن هذا هو الكبر بعينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكم من قواصم في كتب هذا الرجل ونشراته، ومن أراد أن يكون منها على حذر فليقرأ كتب الرد عليها، التي من أشهرها كتاب الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، موقف الغزالي من السنة، وكتاب الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نائب وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الذي سماه المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية. وأما يوسف القرضاوي فقد قال بجواز خلو التكاليف والشعائر الدينية والحلال والحرام من الحكمة والعلل المعقولة، كما صرح بمشروعية موادة اليهود والنصارى في الغزالي من السنة، وكتاب الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نائب وزير الشؤون الإسلامية في المملكة الذي سماه المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية. وأما يوسف القرضاوي فقد قال بجواز خلو التكاليف والشعائر الدينية والحلال والحرام من الحكمة والعلل المعقولة، كما صرح بمشروعية موادة اليهود والنصارى، كما قاله أستاذه حسن البنا، وعشرات الأخطاء ناقشه فيها العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب كامل، اسم هذا الكتاب: الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ليوسف القرضاوي. وقال أبو الأعلى المودودي: ما نصر وثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية، وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات. وقال في كتابه تفهيمات صفحة 12 مستنبطا من قول الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، الآية: إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط، بل إنها كانت مطالبة للدكتاتورية. ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جدا وضع موسوليني في إيطاليا الآن. ومع هذا الانتقاص من نبي الله يوسف فقد قال فيه عائض القرني، قال عائض القرني في أبي الأعلى الموجودي، قال نفسي فدتك أبا الأعلى وهل بقيت، نفسي فدتك أبا الأعلى وهل بقيت نفسي لأفديك من أهل ومن صحبي، أما استحي السجن من شيخ ومفرقه، أما استحي السجن من شيخ ومفرقه نور لغير طلاب العلم لم يشبي. وقال حسن البنا مشيدا بالصوفية والتصوف ما نصه، رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانياتها الفياضة وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين وتواضعهم لهؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر الله تبارك وتعالى، وتوقدت الصلات بيني وبين هؤلاء الإخوان الحصافية، ومن بينهم الثلاثة المقدمون الشيخ شلبي والشيخ محمد أبو شوشة والشيخ سيد عثمان والشبان الصالحون إلى أن قال وأخذت أواظب على الوظيفة الزروقية صباحا ومساء، وزادني فيها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صياغها جميعا من الأحاديث الصحيحة، وسمى هذه رسالة تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الزروقية. هذا من كتاب مذكرات الدعوة والداعية صفحة 22-23. وقال حسن البنا فيما يتعلق بالمصافات والمودة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ما نص، والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، لأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار، فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا حيث قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية القانونية فقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. انظر كتاب الإخوان المسلمين أحداث صنعة التاريخ صفحة 9-400. وقال عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمون أو الإخوان المسلمين قبل المرشد الحالي وصاحب كتاب شهيد المحراب ما نصه، ولذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاء قاصدا رحابه الكريم، شهيد المحراب صفحة 26-200، ويقول فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، المصدر السابق صفحة 31-200. وقال حسن الترابي في أحد محاضرات في إحدى محاضراته المسجلة بصوته ما نصه، وأود أن أقول إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه. باء، وصرح بإباحة زواج الكافر بالمسلمة. 9، وقال عبد الرحمن بن عبد الخالق في حق العلماء السلفيين ألف شيوخ لا يفهمون إلا قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة. باء، وقال في حقهم أيضا هم طابور من العلماء المحنطين يعيشون بأجسادهم في عصرنا ولكنهم يعيشون بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا، كتاب خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية صفحة 83-84. وقال محمد سرور في حق العلماء الربانيين في المملكة العربية السعودية وفي حق ولاة الأمر فيها ما نصه، وصنف يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبرى العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون ويتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله، ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي وأوراقهم مكشوفة وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم. هذا في مجلته السنة الكتاب 23 ذو الحجة 1412 هجرية. قال: وهذا المثال يكفي للتأمل والنظر لما فيه من الجور والبهت والخطر. ثم قال: وقال محمد أحمد الراشد صاحب العوائق والرقائق والمنطلق وغيرها ما نصه: الدعوة دار لها داخل وظاهر، فالظاهر يسع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الداخل هو مأوى الأشداء الثقات النبلاء الأمناء فقط، لأنه موطن اتخاذ القرار واتخاذ الخطة والأسرار إلى آخر الكلام المفيد للتنظيم السري المدمر أو التدميري. وقال سعيد حوى وهو يشيد بالطرق الصوفية الغالية ما نصه: وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة، جمعني الله بصاحبها شخصيا بعد أن بلغتني الحادثة من غيره، وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش ونزعه منه، ولم يكن لذلك أثر أو ضرر. إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية مكرر ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة. كتاب تربيتهم الروحية صفحة 17-200. وقال سلمان العودة فيما يتعلق بقيام لجنة الحقوق، وهي لجنة العقوق حقيقة، قال: فهذه الجمعية أو اللجنة عملها جليل، وهي قامت بفرض كفاية بالنيابة عنا جميعا، فعلينا أن نؤازرها ونساعدها وأن نراسلها، وأول ذلك أن نبعث ببرقيات الشكر على هذا المشروع الجليل الذي بدأوا. يا له من إرهاب فكري خطير، والحمد لله قد تولت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الرد على هذا الغزو للعقول والإرهاب للنفوس والقلوب في جلستها التي انعقدت في الرياض في 10 من شهر ذي القعدة سنة 13-400 هجرية، وكفى الله المؤمنين القتال. يقول في الحاشية: والذين يلتمسون العذر لسلمان يقولون إن له أتباعا غلوا فيه حتى تجاوز حدود الأدب فيما يتعلق بحقوق ذوي الحقوق الشرعية، وقد دلل المعتذرون للمذكور بقول الشاعر المادح والمنشد المثير لسلمان العودة، قال لسلمان: إنا رجالك يا سلمان فامض بنا، أنا أردت فأنت القدوة المثل، إنا رجالك إنا رجالك مهما قال حاسدكم، إنا رجالك لو سبوا ولو عذلوا، إنا رجالك لو قالوا زبانية أو ذاك منحرف أو ذاك معتدل، هذه مجالسهم غرقى بخمرهم، هذه سجونهم قد عمها الوجل، هذه صحائفهم ملأ بوحلهم، هذه منابرهم فليعتل السفل. وقال سفر حوالي في كتابه الذي وجهه لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومصفة علماء الدنيا في زماننا، قال في صفحة 26-127: وبعد الآن وبعد أن استعرضنا القضية من بدايتها وجذورها وخططها وإرهاصاتها، تظل المسألة مسألة استعانة كما فهم المشايخ والإخوان الأفاضل أصحاب الرأي الأول، أما من جهة الواقع فالمناط مختلف جدا، فالهيئة تقول استعانة وهم يقولون احتلال. وقال عائض القرني في قصيدته دع الحواشي واخرج في كتابه لحن الخلود صفحة 46-47: وخاطب العلماء الذين عكفوا على التحصيل العلمي وتأليفه ونشره ليفقه الناس أحكام دينهم: صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك الفئام، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مذنب حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت ختامة، والحواشي السود أشغلت بها أو أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة أو حينما خفت من الباغي حسامة. فيقول المؤلف: يا له من إرهاب فكري انتهك فيه قائل حرمة العلم والعلماء الربانيين، والله المستعان. في ذكري هو انتهى الحمد لله، بقي قليل. قال: وأما ناصر العمر فيكفي ضرب الأمثلة لإرهابه الفكري شريطه في فقه الواقع الذي نشر كتابا بعد ذلك وتصدى له بالرد والمناقشة نخبة من العلماء كالشيخ الألباني وعلي بن حسن بن عبد الحميد وغيرهما كثير وغيرهما كثير، والحمد لله على ذهابه جفاء. وقال محمود عبد الحليم وهو من كبار منظر الإخوان في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ صفحة يقول نعم، قال وهو يخص دعوة الإخوان وأسلوبها المتميز: ولم يعد في مصر صوت أعلى من صوتها، ولا يد أقوى من يدها، ولا كلمة أنفذ إلى القلوب من كلمتها، وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم أن هذا النفوذ مجاله مصر لا يتعداه، فإذا بهم يفاجئون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية فيدير دولة اليمن ويقيم دولة أخرى بها، وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب لها الحكم. ومعنى هذا أن هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى، وتتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية، هكذا زعم. وقال جاسم المهلهل أحد منظري حزب الإخوان مشيدا بنظام الحزب: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسا وأخشائهم في الصلاة. انتهى من كتابه للدعاة فقط، صفحة 22 و100. هذا ما تيسر لي تدوينه في هذا الملحق والذي قبله، وكان الداعي لكتابي له هو الإيمان بوجوب النصح لكل مسلم ومسلمة. ثم إنه ليس الغرض من الاقتصار على ما دون فيه من ذكر الأشخاص والأمثلة هو الحصر بل التمثيل. إذن تنبه لهذا، أنه ما أراد الحصر في هؤلاء المذكورين وإنما أراد التمثيل، بل التمثيل فقط ليقاتل النظير على النظير. ومن صدق مع الله في ابتغاء الحق وأتى بأسباب فإن الله سيهدي قلبه وينير بصيرته، فإنه على كل شيء قدير وبعباده بصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه، ومن كان على منهاج الخير يسير كتبه الفقير إلى عفو ربه وراجي رضاه، زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي. وكان الشيخ محمد ابن هادي المدخلي، ولعله والد زيدة، ما أعرف، إن كان أحد إخواني يعرف يعني يخبرني يفيدني، ما أعرف، لعله والده أو هو تشابه في الأسماء. لكن ليس أيضا الشيخ محمد بن هادي ليس شقيقا للشيخ ربيع بن هادي. فالشاهد أن الشيخ محمد بن ربيع محمد بن هادي المدخلي كان له شريط في التحذير من الترابي. فلما بلغ بعض رؤوس الإخوان المسلمين في بلادنا بشريط الشيخ محمد بن هادي والذي سماه البينة على المدعي، وأتى فيه بقواطم من كلام الترابي الذي يعتبره كثير من هؤلاء، يعتبرونه ماذا؟ زعيما إسلاميا وصورة طيبة لإقامة الدولة الإسلامية الموجودة الآن فين؟ في السودان، والتي يقول فيها الترابي إن المسلم في ظل هذه الدولة من حقه أن يبدل دينه، كما أن النصراني من حقه أن يبدل دينه. ويدعو الترابي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات، ويدعو ويدعو ويدعو، له كلام تشمئز منه النفوس، ولو قاله معتقدا لما قاله لخرج به من ملة الإسلام. فالشاهد أن أحد رؤوس الإخوان المسلمين في مصر لما بلغ بهذا الشريط وبما أعلنته في بعض المحاضرات عن هذا الأمر، ماذا أجاب؟ وكان هو أصلا في المملكة العربية السعودية ثم طرد منها وأبعد عنها، قال إن هذا الشخص كان معروفا، يقصد الشيخ محمد بن هادي المدخلي، إن هذا الشخص كان معروفا هنالك بأنه من المباحث أو له صلة بالمباحث. والشيخ محمد بن هادي المدخلي يثني عليه الشيخ عبد العزيز بن باز خيرا كما تعرفون، وكذلك يثني خيرا على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وكذلك يثني عليهما خيرا من قدم لهذا الكتاب، وهو الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، هو الذي قدم لهذا الكتاب. فقال صاحب الكتاب من زيد محمد بن هادي المدخلي إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو لجنة دائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد التحية: يسرني أن أبعث إليكم رسالة مخطوطة، الإرهاب وأثاره في الأفراد والأمم، وبها ملحق نداء مفتوح لأهل المكتبات العامة والخاصة، وإنني لأرغب من فضيلتكم الاطلاع عليهما وكتابة ما ترونه من توجيه بإضافة شيء أو حذف شيء، لأنني أريد نشرهما لمسيس الحاجة إلى نشر محتوياتهما حسب علمي، وهو الشيء الذي أقدر على تقديمه كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله على المنهج السلفي الذي يعتمد أهله على نصوص الكتاب والسنة في كل باب من أبواب العلم والعمل بالفهم الصحيح، حفظكم الله ورعاكم، أخوكم في الله ومحبكم فيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي. قال الشيخ صالح: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد قرأت الرسالة المشار إليها أعلاه مع ملحقها، فوجدتها رسالة قيمة ونصيحة ثمينة، تمست الحاجة إليها، وليس لي عليها ملاحظات سوى تصويبات مطبعية يسيرة وبعض إضافات قليلة، وليس لي عليها ملاحظات سوى تصويبات مطبعية يسيرة وبعض إضافات قليلة تجدها في أمكنتها إن شاء الله. وفقك الله وزادك علما نافعا وعملا صالحا ونفع بما قلته وكتبته وأثابك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه أخوك ومحبك صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان في 22 من شهر 5 1417 هجرية. انتهى المقصود من النقل من هذا الكتاب. والمراد أن بعض أهل العلم حذر من هذه الكتب التي فيها الدخيل وفيها الخليط من الحق والباطل والغث والسمين درءا للمفسدة كما يقال، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن ما في هذه الكتب والنشرات والشرائط من الحق هو موجود في غيرها بما يغنينا عن هذه الكتب والنشرات والأشرطة التي اختلط فيها الحق بالباطل، وأصبح عسيرا على من يريد التمييز أن يميز، بل أصبح العالم المستبصر وطالب العلم المستبصر إذا تكلم يقال له أليس فلان سلفيا كذلك وهو يقول بخلاف كلامك، فأصبح حجة على دعاة المنهج السلفي أنه يوجد مخالفون هم أيضا منتسبون إلى ماذا؟ إلى نفس المنهج. نعم، فهنا وجب التمييز ووجب التحذير ووجبة النصيحة كما قال الشيخ، وكلامه لأنه وافق كلامي في مسألة التفاسير أن العوام وطلبة العلم المبتدئين ليس لهم أن يفتحوا مثل هذه الكتب، أما العلماء الكبار والمستبصرون وطلبة العلم المتمكنون فهؤلاء يعرفون ماذا يأخذون وماذا يدعون، فهنا لا بد من التفصيل. ولذلك أقول هذه التفاسير التي قرأنا من أسمائها كم اليوم؟ 7. وصلنا إلى تفسير الزمخشري 7 الزمخشري وهو موقفنا إن شاء الله. هذه تفسير لا ينبغي لعامي أن يقرأ فيها ولا ينبغي لطالب علم مبتدئ أن يفتحها لأنه يخشى عليه من أن يصاب ببعض ما فيها من بدع وأن يبتلى ببعض ما فيها من أهواء، والله المستعان ويعلم الله. وأنا أقرأ الآن كلام من نقل عنهم أخونا الشيخ زيد وأنا أقرأ كلامهم أخاف على بعضكم من أن يتأثر، وأنا أقرأ الكلام المنقول أخاف على بعضكم أن يتأثر، فما بالنا بمن يقرأ كتابا كاملا، ما بالنا بمن يقرأ كتابا كاملا. فأنا وأنا أنقل وأنا أقرأ هذه النقولات التي هي أسطر أخشى على بعض الحاضرين أن يقول ماذا في هذا الكلام، فهو لا يستشعر أن هذا الكلام فيه مصائب وفيه بلايا وفيه مخالفات. فالكتاب اسمه كتاب طبعا الآن ما أظنه وصل مصر، وإن وصل فالحمد لله، اسمه الإرهاب، الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم، الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم. والشيخ يقصد أن الإرهاب الذي يصل في النهاية إلى التفجيرات لا يبدأ من التفجيرات، إنما يبدأ من كلمة قالها واحد فوق المنبر أو من كلمة كتبها كاتب في كتاب، وأن الإرهاب يبدأ من الإرهاب الفكري ولا يصل إلى هذا الإرهاب الحركي والعملي إلا بناء على ذلك الإرهاب الفكري، فهو يحذر من الإرهاب الفكري قبل أن يبلغ درجة الإرهاب العملي والحركي. فعندما يقول سيد قطب رحمه الله وغفر الله لنا وله وأما كتبه فيجب التحذير منها، يقول إن المجتمعات الموجودة على ظهر الأرض كلها مجتمعات جاهلية ليس فيها مجتمع مسلم، وأن المعابد الموجودة فيها كلها معابد ماذا؟ معابد جاهلية، وأن المسلمين أين يصلون؟ في البيوت. واحتج بقول الله تعالى إيش؟ من يعرف؟ واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، الآية بني إسرائيل احتج بها على طبعا انظر التلبيس فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فاجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة يعني معناها اتركوا هذه المعابد الجاهلية وصلوا فين؟ وصلوا في بيوتكم، فلا جمعة ولا جماعة، وما كان سيد قطب يصلي جمعة ولا جماعة، وإنما كان يعتزل ويصلي وحده في بيته. وأنا طبعا متحمس لكلام الشيخ زيد، لأني قد ابتليت في فترة من الفترات بهذه المصيبة، وكنت أصلي الجمعة في البيت. فأقول هذا لأنه ليس الخبر كالمعاينة، لأن بعض الناس يقول ما بالك تركز على هذا الأمر، وما بالك تدقق في هذه المسألة، لأن الذي ابتلي وعرف وخبر ليس كالذي سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رائم كمن سمع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة. فلأنني تتلمذت على كتب ست خطب ما كنت أصلي الجمعة في المساجد، كنت أصلي الجمعة في البيت أنا ومعي اثنين ثلاثة، نحن جماعة المسلمين، نحن جماعة المسلمين، ونعتبر أن كل هؤلاء الناس لا يعرفون عن الإسلام أي شيء، وأنهم كلهم جاهليون، وأن الأصل فيهم الكفر حتى يتبين لنا خلاف، ولا نصلي خلف أحد إلا إذا كنا نعرف عقيدته، بل لا نصلي خلف أحد إلا إذا كنا نعرف أنه يكفر الحكام. باختصار العقيدة عندنا تكفر الحكام، إذن أنت مسلم، لا تكفرهم لا، لا نصلي خلفك، أنت لا تكفر بالطاغوت، والله المستعان. فطبعا نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يقينا من هذه البدع صغيرها وكبيرها ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة السلامة والإسلام، فإن هذه النعم لا تقدر بمال. وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه، وهدى المسلمين حكاما ومحكومين إلى تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحوالهم، والله المستعان. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. فاليوم هو الثامن، هو الثالث من شهر ربيع، هكذا الثالث من شهر ربيع الأول. وطبعا الناس في هذه الأيام يستعدون للاحتفال بالمولد النبوي، ولا بد من التنبيه على بدعية هذا الاحتفال. فأيضا في كتاب وصلني أيضا عن طريق نفس الأخ الكريم بارك الله فيه، هو أحد إخواننا المصريين المبيين حمد الله، يعيش الآن في المملكة ويعمل هنالك، ورضا الله كل خير يرسل لي دائما الجديد من المبين. فأرسل لي رسالة بعنوان فتنة التكفير والحاكمية بقلم محمد بن عبد الله الحسين، فيذكر فيها أيضا صاحب هذه الرسالة، يقول البنا وبدعة المولد. وهنا نبين خطر التأثر لأفكار أناس مشاهير كهؤلاء الناس، فهؤلاء الناس ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، والله سبحانه هو الذي يحاسبهم. إنما المصيبة الآن في أن الكتب والرسائل والأشرطة والنشرات ما زالت تتداول. ففي كتاب مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا يقول البنا في المصدر السابق، كتاب الدعوة والداعية، مذكرات الدعوة والداعية، صفحة 44، ما نصه: وأذكر أنه كان من عاداتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه، من منزل أحد الإخوان. وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجال، فذهبنا على العادة بعد العشاء، فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا، ووزع الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. انتهى كلامه. ونقل عن عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا عن كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، صفحة 71-72، قوله: فسار في الموكب حسن البنا شقيق الشيخ حسن اسمه عبد الرحمن. يقول: فسار في الموكب، في موكب المولد يعني، حسن البنا ينشد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب المساء في كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر. يعني كانوا يعملون موكب كل ليلة لمدة كم ليلة؟ 12 أو 12 ليلة، ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة بينما ينشد أخي وأنشد معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. ما معنى هذا الكلام؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر موكب. هذا الحبيب مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرى. ولما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. أولما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. طبعا الصوفية تعرفون أنهم من خرافاتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر فين؟ يحضر المولد. نعم. قلت: وهذه كلها بدع في بدع، بدعة الاحتفال بالمولد والمدح بهذه الصورة، والحبيب الذي يعنونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حضر معهم وسامحهم في معاصيهم وغفر لهم ذنوبهم، وسبحانك هذا برهان عظيم. ثم قال من أقوال أهل العلم عن بدعة المولد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدا مع اختلاف في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد ونشر ما بعث به.